أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في بيان جواب صدر المتألهين عن الإشكال الثاني، وقلنا أن لهذا الجواب صياغتان، الأولى تقدمت وهي بعنوان الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، والثانية تعتمد على بيان الفرق بين الصدق والاندراج، وتقدمت بيانها بشكل تفصيلي. حاصل ما تقدم، خلاصة ما تقدم، هو أن الشيء لا يكون مصداقا لمفهوم إلا إذا ترتبت آثار ذلك المفهوم على ذلك الشيء. والمقصود من الآثار نعني الآثار الخارجية، فلا يكفي مجرد حمل مفهوم على موضوع من الموضوعات في اندراج ذلك الموضوع تحت ذلك المفهوم. مجرد الحمل لا يكفي للمصداقية، وإنما المصداقية يحتاج إلى صحة الحمل، هذا واحد، ويحتاج إلى ترتب الأثر. فيجب أن تكون المفاهيم الخارجية الآثار الخارجية المتوخات من ذلك المفهوم مترتبة على الموضوع حتى يكون ذلك الموضوع مصداقا. هذا هو لب الجواب. إذا هذا اتضح، الآن نأتي إلى الصورة الذهنية. نقول أن الصورة الذهنية الصورة العلمية للموجود الخارجي، وإن كان يصدق عليها أنها جوهر لو علم الإنسان بصورة زيد الخارجي، فهذه الصورة الذهنية وإن كان يصدق عليها بأنها جوهر جسم إلى آخر الأجناس والفصول، لكن لا إشكال أن آثار تلك الفصول والأجناس لا تترتب على الصورة الذهنية، لأن الآثار ليست للمفهوم، وإنما الآثار بمقتضى أصالة الوجود الآثار هي للوجود الخارجي. ومن هنا يعلم أن هذه الصورة الذهنية إذا لحظت بما هي موجود ذهني يحكي عن ذاتيات الخارج، إذن فهذه الصورة الذهنية هي ليست بجوهر، ليست مصداق من مصادق الجوهر، وليست مصداق من مصادق الجسم، ولا يصدق عليها أي مقولة من المقولات الخارجية. ليش لا يصدق عليها أي مقولة؟ لعدم ترتب الآثار. الصورة الذهنية بهذا اللحاظ هي التي نسميها بالمعلوم بالذات. إذن فالمعلوم بالذات لا يندرج وليس هو مصداق من مصاديق أي مقولة من المقولات الخارجية، ولكن إذا نظرنا إلى نفس هذه الصورة الذهنية بما هي وجود ذهني يصف النفس، يطرد عن النفس جهلاً إما على نحو الحال وإما على نحو الملكة، إذا نظرنا إلى هذه الصورة الذهنية بهذا اللحاظ فإنها يصدق عليها شنو؟ يصدق عليها أنها كيف، ويترتب عليها كل آثار الكيف النفساني. إذن تكون مصداق لمن هذه الصورة بهذا اللحاظ؟ تكون مصداق للكيف النفساني، وهي بهذا اللحاظ وجود خارجي. وجود خارجي باعتباري أنها صفة لموجود خارجي، وصفة الموجود الخارجي لابد وأن تكون شنو؟ خارجية. لا يمكن أن يكون الموجود موجود خارجي ولكن صفته صفة ذهنية، فهي بهذا اللحاظ وجود خارجي، وبما أن هذا الوجود قائم في موضوع إذن فهو عرض، وبما أنه هو طارد عن النفس جهل إذن هو كيف النفساني من أقسام العرض. إذن تبين أن المعلومة بالذات هو ليس مصداقا للجوهر وليس مصداقا للجسم. أما العلم إذا لاحظنا الصورة العلمية بما هي علم، بما هي وجود ذهني طارد للجهل، فإنها يصدق عليها حد الكيف وتكون مصداق بالذات للكيف. شنو يعني مصداق بالذات؟ يعني أن ذاتها شنو؟ ذاتها كيف، ماهيتها كيف، وهي بهذا اللحاظ شنو؟ وجود خارجي يترتب عليه أثر خارجي وهو طرد العدم. هذا تمام الجواب. هسه قد يقال أنه كيف يمكن لشيء واحد أنه إذا لحظ بلحاظ يكون في الذهن وإذا لحظ بلحاظ آخر يكون خارجي؟ أنا بس أقرب المطلب بمثال. لو فرضنا أنه توجد عندنا حقيبة وأنا شلت كتاب بداية الحكمة خليته في داخل هذه الحقيبة، تارة أنظر إلى هذا الكتاب بما هو شنو؟ بما هو داخل هذه الحقيبة بهالظرف هذا، ألحظه بما هو شنو؟ بما هو مظروف، وأقايس بينه وبين كتاب البداية الآخر المماثل له تماما الموجود في خارج الحقيبة. بهذا القياس فإن هذا الموجود بداية الحكمة، الكتاب الموجود في داخل الحقيبة، هذا هو غير الخارج ويحكي عن صفات الخارج. بهذا اللحاظ لا يكون هذا الفرد، لا يكون هذا الموجود، لا يكون مصداقا لأي مقولة خارجية. ما أدري واضح هذا اللي هو هذا في الجواب شنو سميناه؟ سميناه المعلوم مو بالذات. وتارة لا، تارة ألحظ الحقيبة والكتاب، ألحظ الكتاب بما هو وصف من أوصاف الحقيبة، الحقيبة تتصف بأنها هي سوداء مثلا، تتصف بأنها ثمنها كذا، وتتصف بصفة أخرى وهي شنو؟ أنه في داخلها كتاب. فالكتاب بداية الحكمة بهذا اللحاظ ألحظه بما هو وصف للحقيبة الخارجية، ولا إشكال أنه بهذا الوصف الكتاب يكون موجود خارجي. بعد لم ألحظه بما هو في داخلي في بطني الحقيبة، وإنما لحظته بما هو شنو؟ بما هو وصف من أوصاف الحقيبة. الحقيبة سوداء، هذا السواد أليس هو وصف للحقيبة وله وجود خارجي؟ غاية الأمر أنه وجود قائم في موضوع. كذلك الحقيبة لها وصف آخر وهي شنو؟ أنه في داخلها كتاب بداية الحكمة. كما أن مقتضى وصف الحقيبة بالسوداء مقتضاه أن يكون السواد متحققا في الخارج، كذلك وصف الحقيبة بأن في باطنها كتاب أيضا مقتضاه شنو؟ أن يكون الكتاب موجود في الخارج. إذن فالكتاب بهذا اللحاظ حينما نلحظه بما هو صفة للمظروف، الكتاب بهذا اللحاظ يكون موجودا خارجيا. هذه الصورة الذهنية الموجودة في ذهني لزيد، تارة ألحظها بما هي صفة لي تطرد عني عدما، وهي بهذا اللحاظ تكون علم وتكون موجود خارجي وتكون شنو؟ كيف بالذات. وتارة لا، ألحظها بما هي شنو؟ بما هي موجود من موجودات ذهني، وهذا الموجود يحكي عن الخارج، يحكي عن ذاتيات الخارج. بهذا اللحاظ أنا لاحظت الماهية بالحمل الأولي، وبالحمل الأولي، والحمل الأولي لا يوجب الاندراج، إذن فهذه الصورة الذهنية بهذا اللحاظ هي ليست مصداقا للجوهر، وليست مصداقا للعرض، وليست مصداقا للإضافة ولا الكيف ولا أي مقولة أخرى، لأنه كل آثار المقولات لا تترتب عليها. إذن تبين إلى هنا أن الصورة الذهنية اللحظت بما هي موجود ذهني يحكي عن الخارج فهي المعلوم بالذات، وليست هي مصداقا لأي مقولة من المقولات الخارجية. وإن لحظت بما هي وصف للنفس، وصف لنفسي أنا العالم، فهي كيف، وهي موجود خارجي ولها أثر خارجي وهو طرد الجهل. نعم، المعلوم بالذات وإن كان لا تصدق عليه أي مقولة من المقولات، لكن بما أنه متحد مع العلم، لأن المعلوم بالذات هو عين العلم لكنه باختلاف اللحاظ، لما كان المعلوم بالذات متحدا مع العلم والعلم كيف، إذن يصدق على الصورة الذهنية أنها ماذا؟ أنها كيف بالعرب، من باب إسراء حكم أحد المتحدين إلى الآخر. نحن الآن في كثير من مباحث الفلسفة نحمل بعض أحكام الماهية، نحملها على الوجود لكنه نحملها حملا عرضيا، فنقول مثلا، نقول وجود زيد وجود جوهري، بينما وجود البياض في زيد وجود عرضي. لا إشكال، هذا حمل شنو؟ حمل بالعرض، لأنه تقدم معنا أن الجوهر ليس أن الوجود ليس بجوهر ولا شنو ولا عرض. إذن كيف نقول أن وجود زيد وجود جوهري؟ نقول لا، هاي الجوهرية إنما هي وصف في الحقيقة للماهية، لكن بما أن الماهية متحدة مع الوجود في الخارج، إذن يمكن أن نسري بعض أحكام الماهية، نسريها لمن؟ نسريها إلى الوجود. وكذلك نعكس المطلب أحيانا، نقول هذه الآثار الخارجية تترتب على الماهية، بينما في واقع الحال هي تترتب على الوجود. إذن كيف تقولون أنها تترتب على الماهية؟ نقول له هذا أيضا حمل بالعرض، هذه الآثار إنما تترتب على الوجود الخارجي، لكن بما أن الوجود متحد مع الماهية فتسري بعض أحكام الوجود، تسري إلى الماهية بالعرض. كذلك نفس هذا المطلب يطبق في المقام، حيث يقال أن المعلومة بالذات وإن كان لا يصدق عليه أي مقولة صدقا يوجب الاندراج، لكنه قد يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه جو، أنه كيف، لكنه صدق عرضي من باب المجاز الفلسفي، من باب إسناد حكم أحد المتحدين إلى الآخر. إذن تبين إلى هنا أن العلم كيف بالذات، وأن المعلومة هو شنو؟ هو كيف بالعرض. في مقام اللفظ لا، في مقام اللفظ قد تصدر من بعضهم كلمات توحي بهذا وتوحي بهذا، في مقام اللفظ قد أنه من ضيق الخناق قد نقول أن هذا أثر الماهية، وقد نقول أن هذا الجوهر، أن هذا الوجود وجود جوهري، وأن هذا الوجود وجود عرضي، قد تحصل بعض هذه المسامحات حتى في الفلسفة. إذن تبين إلى هنا أن المعلومة بالذات هو ليس مصداقا لماهية بالذات، اللهم إلا أن يقال أنه مصداق للكيف لكن مصداقا عرضيا بالعرض. هذا تمام الجواب. ثم أكو إشكال لملا هذا السبزواري، بس خنطبق هذا المقدار من العبارة. قبل تطبيق العبارة أنا أفهرس لكم العبارة فتفهرس إجمالية. عبارة العلامة تتضمن عدة أمور. عبارة العلامة تتضمن أولا إعطاء ضابطة كلية ثم ذكر مثال لها لهذه الضابطة، ثم ذكر مثال آخر لهذه الضابطة، ثم يذكر برهانا على الضابطة والقاعدة الكلية، ثم بعد ذلك يذكر النتيجة. فعبارة العلامة فيها خمس أمور. الآن سنطبق. قال: ومنها ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله في كتبه، وهو الفرق في إيجاب الاندراج. الاندراج شنو المراد من عنده؟ يعني كون الموضوع مصداق من مصاديق مفهوم المحمول. أعم هسه المطلب لحد الآن أعم من الحمل الشاع والحمل الأولي، وهو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع. فالثاني وهو الحمل الشائع يوجبه دون الأول. واضح ليش أن الحمل الشائع يوجب الاندراج؟ لأن الحمل الشائع ناظر إلى الوجود. الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الحمل الشائع هو اتحاد وجودي، وبما أن الآثار هي للوجود الخارجي، إذن أصبح شنو؟ أصبح الحمل الشائع هو الذي يوجب الاندراج دون الحمل الأولي. واضحة النقطة؟ فالثاني وهو الحمل الشائع يوجب الاندراج دون الأول. بيان ذلك هسه راح ينطي القاعدة الكلية، أن مجرد أخذ مفهوم جنسي كالجوهر كالجسم مثلا، أو نوعي كالإنسان كالبياض مثلا، في حد وتعريف شيء وصدقه، يعني وحمل الصدق هو الحمل، وصدقه عليه يعني وصدق ذلك المفهوم على ذلك الشيء، لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع. يعني مجرد حمل مفهوم على موضوع هذا لا يوجب كون الموضوع مصداق من مصادق شنو؟ ذلك المفهوم. زين خلنا نرجع للعبارة. بيان ذلك أن مجرد يعني شنو؟ يعني لا. ها يعني أحيانا هاي ذكرناها فد مرة بالشرح، أحيانا حينما نحمل شيء على شيء بالحمل الأولي هم يصدق عليه بالحمل الشائع. مثلا شنو؟ مثلا الكلي كلي، الكلي كلي يصدق بالحمل الشائع وبالحمل الأولي. هذا الكلي كلي يوجب الاندراج، بس يوجب الاندراج مو لكونه حملا أوليا، لا، لأنه حمل شائع. أما في الموارد التي الحمل فقط هو حمل أولي هنا لا يوجب الاندراج. أما إذا كان الحمل حمل شائع أو حمل أولي وشائع يصح كلاهما، فهنا يوجب شنو؟ يوجب الاندراج. ولذلك صدر المتألهين يقول أن مجرد أخذ مفهوم، يعني أن مجرد الحمل الأولي هذا غير كافي. واضحة العبارة؟ أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حد شيء وصدقه عليه لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، بل يتوقف الاندراج والمصداقية، بل يتوقف الاندراج تحته على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيء. هذا هو شرط الاندراج. هاي انتهت القاعدة الكلية. هسه راح يذكر المثال الأول. طبعا صحة الحمل هاي لازمة. المثال الأول: فمجرد، بعد يذكر كلمة مجرد، فمجرد أخذ الجوهر والجسم مثلا في حد الإنسان، المقصود بالإنسان الذهني، حينما يقال أن الإنسان جوهر جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق، حيث يقال الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا الحمل هذا الآخذ لا يوجب اندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتى يكون الإنسان الموضوع الإنسان الذهني موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا، ويكون الإنسان الذهني بحيث يصح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسما وهكذا. لا، مجرد الحمل لا يوجب المصداقية ولا يوجب ترتب الأثر. مثال ثاني، وكذا مجرد أخذ الكم والاتصال في حد السطح، هذا تجي في مرحلة الجسم يجينا تعريف الكم السطح والجسم والجسم التعليمي، حيث يقال أن السطح كم متصل قار منقسم في جهتين، هذا تعريف السطح، مقابل الخط والذي هو نفس الجسم نفس السطح لكنه منقسم في جهة واحدة مو في جهتين. لا يوجب هذا الأخذ، هذا لا يوجب اندراجه اندراج السطح الذهني تحت الكم المتصل مثلا. ليش؟ لأن آثار الكم المتصل لم تظهر على ذلك السطح، لأنه بحسب الفرض أنه سطح شنو؟ ذهني، لأنه في مقام التعريف، حتى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنه كم ومشتملا على الفصل المشترك. الفصل المشترك يجي في أبحاث قادمة، الفصل المشترك هي النقطة التي يصح أن تكون انتهاء لجزء وابتداء لجزء في آن واحد، اللي هي النقطة الوهمية يجي بيانها هاي. ومشتملا على الفصل المشترك أو الحد المشترك على حد بعض عبارتهم من جهة أنه متصل وهكذا. هذا المثال الثاني. زين، ولو كان هذا شنو؟ هذا البرهان. برهان على شنو؟ برهان على أن مجرد الحمل الأولي هذا لا يوجب شنو؟ لا يوجب كون الموضوع مصداق من مصاديق المفهوم المحمول. زين، ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء بالصدق بالحمل الأولي موجبا للاندراج لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه. ليش لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه؟ يقول لصدقه، هاي اللام لام التعليل، لصدقه يعني لصدق المفهوم بالحمل الأولي على نفسه. هاي انتهى البرهان. لو كان الحمل الأولي يوجب الاندراج والمصداقية لكان كل مفهوم كلي مصداق لنفسه. زين، تكملتها شنو؟ تكملتها وهذه القاعدة باطلة، أنه ليس كل مفهوم كلي هو مصداق لنفسه، بدليل نحن حينما نحمل الجزئي نحمله على الجزئي بالحمل الأولي ونقول الجزئي جزئي. لو أن هذا الحمل يوجب الاندراج لأصبح الجزئي الواقع في رتبة الموضوع لأصبح جزء مصداقا من مصادق مفهوم الجزئي، بينما هو ليس كذلك. نحن نرى أن الموضوع وهو مفهوم الجزئي هو مصداق من مصادق شنو؟ مصداق من مصادق الكلي. ما أدري واضح؟ إذن فهذه القاعدة الكلية وهي أنه لو صح المفهوم لو صح الحمل الأولي لكان كل مفهوم كلي مصداق لنفسه، هاي تنتقض بيش؟ تنتقض بقولنا الجزئي جزئي. إذن فليس كل حمل يوجب الاندراج.
القاعدة مو تنتهي التناقض؟ ممكن يعني
ممكن انه تنتهي بالتناقض اذا طبقناها على الجزئي، بس ما تنتهي بالتناقض اذا طبقناها على الكلي. خل فرد مو الا هذا الفرد، مو الا الفرد بناء على انه ترتب الاثار، بناء على ان المصداقية متوقفة على ترتب الاثار. نعم يرد هذا، انه ما دام فردا يعني ما دام انه اصبح صدق عليه انه مصداق، اذا المصداق لا بد انه يترتب عليه الاثر، اذا يترتب عليه الاثر تعين ان يكون في الخارج. زين، فالاندراج يتوقف على ترتب الاثار، ومعلوم ان ترتب الاثار انما يكون في الموجود الخارجي دون الذهني. هذا البرهان. الان ياتي الى النتيجه، راح يطبق ما تقدم يطبقه على الصوره الذهنيه. فتبين مما تقدم، تبين ان الصوره الذهنيه الملحوظه، شنو الملحوظه بما هي موجود ذهني هسه، ان الصوره الذهنيه غير مندرجه تحت ما يصدق عليها من المعقولات صدقا اوليا وحملا اوليا، يقصد المقولات اللي هي الجوهر والجسم وما شابه ذلك. ليش ليس مندرجا؟ يقول لعدم ترتب اثار تلك المقولات عليها على الصورة الذهنية. لكن الصورة الذهنية انما لا تترتب عليها اثار المعلوم الخارجي مو مطلقا، وانما من حيث هي وجود مقيس الى ما بحذائها من الوجود الخارجي. وجود مقيس ليس دوره الا دور الحكاية عن الذاتيات، لان الذاتيات محفوظة بين الصورة الذهنية وبين الخارج، فهي تكون ماذا؟ تكون حاكية. زين، هذا اللحاظ الاول. واما من حيث انها ان الصورة حاصلة للنفس، هسه لاحظها بما هي شنو؟ بما هي وصف من اوصاف النفس. وصف لاحظها بما هي وصف من اوصاف النفس. هو بما ان النفس موجود خارجي، النفس قسم من اقسام الجواهر موجودة بالوجود الخارجي، اذن فصفاتها لابد ان تكون ماذا؟ صفاتها لابد ان تكون خارجية. بهذا اللحاظ تكون تلك الصورة الذهنية شنو؟ موجود خارجي وهو كيف بالذات. ومن حيث أنها حاصلة للنفس، هسه إما على نحو الحال أو على نحو الملكة، يعني سريع أو بطيء الزوال، تطرد عن النفس الجهلة، فهي وجود خارجي. وجود خارجي، مو بالخارجية المطلقة، مو بالخارجية الأعم من الخارجية الخاصة والخارجية بمعنى الذهنية، لا، موجود بالخارجية الخاصة. ليش؟ لأنها هي وصف لموجود خارجي، وكل أوصاف الموجود الخارجي لابد أن تكون خارجية مثله. ولذلك قالوا يستحيل أن يكون الموصوف بوعاء والصفة بوعاء وجود آخر، هذا غير ممكن. هذا معناه شنو؟ معناه أن الصفة غير قائمة بالموصوف، بينما الصفة لا يمكن أن توجد إلا بموصوفها، إلا بنفس وعاء تحقق موصوفها. فهي بهذا اللحاظ بما هي وصف وجود خارجي موجود للنفس ناعت للنفس يصدق عليه حد الكيفي بالحمل الشائع. إذا صدق عليه حد الكيف بالحمل الشائع، إذن يكون مصداق من مصادق الحمل الشائع، وهو أنه هذا الحد، وهو أنه عرض لا يقبل قسمة، لا يقبل القسمة، لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. فهو هذه الصورة الذهنية يعني مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، فهو هذا الوجود الملحوظ بما هو وصف للنفس مندرج بالذات تحت مقولة الكيف. وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا، هذا رجع رجع إلى اللحاظ الأول، وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا إلى الخارج حاكيا عن الخارج داخلا تحت شيء من المقولات، هذا تقدم برهانه. شنو برهانه؟ لعدم ترتب الآثار. اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض، اللهم إلا أن يقال أن المعلوم بالذات بما أنه متحد مع العلم والعلم يدخل تحت مقولة الكيف بالذات، يعني ذاته كيف، إذن يمكن أن نسري هذه الكيفية، نسريها إلى من؟ نسريها إلى المتحد معه وهو المعلوم بالذات، فيكون المعلوم بالذات شنو؟ عرض كيف من الكيفيات، إلا أنه كيف شنو؟ كيف بالعرض مو كيف بالذات. اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض. ما أدري واضح هذا المطلب؟ يبقى كان في بالنا انه احنا ندخل في بيان اشكال المحقق السبزواري، لكن يبدو الوقت انتهى والجو هم مو كلش مضيء حتى يعين الاخوة. الحمد لله رب العالمين.